بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل أن ندخل في الباب السادس من أبواب كتاب الزكاة في كتاب الفقه الميسر، نذكر مسألة ما مرت معنا في الدرس الماضي، مع أنها من المسائل المتعلقة بالباب الخامس، أي من المسائل المتعلقة بزكاة الفطر. هذه المسألة هي: إلى من تصرف زكاة الفطر؟ زكاة الفطر إلى من تصرف؟ تقدم معنا أن زكاة المال تصرف إلى الثمانية الأصناف، فهل زكاة الفطر تصرف كذلك إلى ثمانية الأصناف؟ الجواب لا، إنما هي للفقراء والمساكين فحسب، فلا تصرف إلا للفقراء أو للمساكين فقط، لما تقدم معنا فيما مضى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض، أنه قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وكما تقدم معنا أن المسكين والفقير إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا، وها هنا افترقا، فيدخل في المسكين الفقير. وضابط المسكين والفقير سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في درس هذا اليوم. طيب، الباب السادس في أهل الزكاة، وفيه مسائل، ومعنى أهل الزكاة أي المصارف، مصارف الزكاة التي تصرف إليهم الزكاة. قالوا: المسألة الأولى، من أهل الزكاة ودليل ذلك؟ أي من هم الذين يستحقون الزكاة أن تصرف إليهم، وما دليل ذلك؟ قالوا: أهل الزكاة هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وكما ترون وتسمعون أن الله جل وعلا ذكر هذه الآية بصيغة الحصر، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين والعاملين على، إلى آخر الآية. فإذا صدقت الصدقة والزكاة محصورة في هؤلاء، فلا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية لنص هذه الآية الكريمة. قالوا: وإيضاح هذه الأصناف كما يلي: واحد، الفقراء جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن. طيب، عندنا بأن لا يجد شيئا، من عنده في النسخة الأخرى عندكم بأن لا يجد شيئا؟ أصحاب النسخة الأخرى بأن. طيب، يعني يسجل هنا أدغم النون بالألف، فالصواب أن يقال بأن، أن يؤتى بالنون، بأن لا يجد شيئا. قالوا: يعني وهو من ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن بألا يجد شيئا. أن ها هنا تفسيرية تكون تفسيرية مبينة أن تفسيرية بأن لا يجد شيئا أي من هو هذا الذي لا يجد شيئا. قالوا أو يجد أقل من نصف الكفاية ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. طيب هذا الصنف الأول من أصناف مصارف الزكاة الفقير، وضابطه هنا أنه من ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول، وهذا يختلف باختلاف الناس وباختلاف كذلك الأمكنة والأزمنة والأحوال. فبعض الناس قد يكون مثلا دخله يومي لكن لا يجد ما يسد حاجته، مثلا حاجته تحتاج مثلا على سبيل المثال إلى 1000 ريال يمني، هو ما يجد هذا المبلغ، يجد 800-700 فيمشي به ذلك اليوم مع نقص وقلة مع نقص وقلة. مثل هذا يقال له بأنه فقير، يقال فيه بأنه فقير، وهو أحد الأصناف الذين يستحقون الزكاة بنص الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء. طيب هذا الفقير. قالوا الثاني المساكين جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، كمن معه 100 ويحتاج إلى 200 ويعطى من الزكاة ما يكفي لمدة عام. أيضا المسكين، والقول الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدمت الإشارة إليه أن الفقير والمسكين إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا، وها هنا في الآية اجتمع الفقير مع المسكين، فدل على أن المسكين صنف غير الفقير، على أن الفقير صنف غير المسكين والمسكين صنف غير الفقير. وضبط ها هنا أنه من يجد نصف حاجته، وهذا على قول لبعض أهل العلم. وبعض أهل العلم من قال بأن الفقير هو الذي لا يجد أكثر من حاجته، ما معه إلا حاجته، ما عنده أكثر من حاجته، قالوا فإن قل عن الحاجة فهو فقير، فجعلوا الضابط في الفقير والمسكين أن الفقير من يجد من لا يجد حاجته، من لا يجد ما يكفيه. فإن وجد ما يكفيه لكن لا يستغني بذلك الشيء بل هو ما زال فيه شيء من الحاجة فهو مسكين، هذا عند الاجتماع. أما عند الافتراق فيطلق المسكين على الفقير والفقير على المسكين. وكم يعطى الفقير والمسكين؟ يعطى، يجوز أن يعطى ما يجعله غنيا يستغني، يعني يكون إنسان فقير يأتي تاجر من التجار عنده زكاة مثلا 1,000,000 يقول لهذا المسكين خذها استغني بها فيصير غنيا، ويجوز أن يفرقها، يعطي لهذا المسكين مثلا 50,000 وهذا 50,000 وهذا 50,000 وهذا 50,000 أو هذا أقل 30,000 أو أكثر، المهم يعطوا من الزكاة. هؤلاء الأصناف من الفقراء والمساكين يعطون. وبعض أهل العلم قال بأن هؤلاء يعطون عطاء سنة لأجل أن يصيروا به أغنياء، أي هذه السنة يصيرون مستغنين، معنى أغنياء يصيرون مستغنين، عندهم ما يكفيهم وزيادة، عندهم ما يكفيهم وزيادة. ونعلم من هذا أن الإنسان إذا أخرج زكاته الفقير لا يقول ما سأعطيه، سأعطيه هذا المسكين 1,000,000 كامل، يجوز، نقول من حيث العطاء يجوز أن تعطيه هذا المبلغ ويصير به غنيا، ثم بعد ذلك لا يكون من أصناف الزكاة. لكن إن أعطاه مثلا 10 أو 20 ألفا وأعطى لهذا 20 ألفا وهذا 10 أعطاه 20 ألفا ما يزال فقيرا يحتاج إلى ماذا؟ مزيد. ما يزال فقير يحتاج إلى مزيد. متى لا يعطى؟ قال جماعة من الفقهاء إذا صار عنده ما يكفيه لمدة عام فها هنا لا يعطى، لأنه يخرج عن كونه فقيرا أو مسكينا، يخرج عن كونه فقيرا أو مسكينا. قالوا الثالث العاملون عليها، جمع عامل، العاملون جمع عامل. قال وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيا، لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل، والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها وكتابتها وحراستها وتفريقها على مستحقيها، هؤلاء يقال فيهم بأنهم العاملون عليها. ولننتبه هنا أن العاملون عليها يفوضون من قبل الإمام، يفوضون من قبل الإمام. أما إذا كان إنسان أعطى لإنسان زكاة فقال له، قال له وزعها بين الناس، أو إنسان ذهب إلى بعض التجار فقال لهم هاتوا المال وأنا أعرف ناسا مستحقين فقراء، وكان أمينا ثقة يوزعها، فأعطوه ذلك المال ليوزعه بين الفقراء والمستحقين، فمثل هذا لا يقال فيه بأنه عامل، ولكن يكون وكيلا، يكون وكيلا عن هؤلاء الأغنياء. فننتبه لهذا الأمر، فرق بين العامل عليها الذي يكلفه الإمام السلطان بالجباية والجمع والكتابة والحراسة والتفريق بين المستحقين، وبين من يقوم بهذا العمل بنفسه دون إذن إمام. فالأول يكون كما سمعتم يكون ماذا؟ يكون عاملا عليها، وإذا كان عاملا عليها فيكون فيستحق، يكون من مستحقي الزكاة ومن مصارف الزكاة، من مستحقي الزكاة ومن مصارف الزكاة. وكم يعطى هذا النوع؟ من أهل العلم من قال بأن الإمام يعطيه أجرة، ومن أهل العلم من قال بأن الإمام يعطيه ما يقدر ويقوم بعمله، ما يقوم ويقدر بماذا؟ بعمله. عمله يستحق مثلا كذا كذا ألفا يعطيه، يعطيه هذا المال ولا يعطيه زيادة على ذلك، ولا يعطيه زيادة على ذلك. مثلا العمل الذي كلفه الإمام يحتاج مثلا منهم إلى 100 ألف، بحيث أنه يحتاج إلى مواصلات وإلى ذهاب من مكان إلى مكان وإلى جمع وتسجيل ثم توزيع، قدر ب100 ألف، يعطى 100 ألف، يقال هذا مقابل عملك. من أين يعطى؟ من الزكاة، لأنه من العاملين عليها. وكما سمعتم يدخل في العاملين عليها من يذهب لجمعها، يجمع الزكاة سواء كان ذهب أو فضة أو أموال نقدية أو كان من الماشية أو كان من الزرع إلى غير ذلك. الجابي، هذا يسمى الجابي. ثم بعد ذلك من يحصي يسجل، هذا أيضا من العاملين عليها، يقال أخذنا من فلان مثلا كذا كذا شاه، أخذنا من فلان كذا كذا من الإبل، أخذنا من فلان، يسجل، سجل ما أخذوه من ماذا؟ من الزكوات. ثم توضع في مكان حراسة، من يحرسها كذلك يعد من العاملين عليها. ثم من يفرقها على مستحقيها بإذن الإمام كذلك من العاملين عليها، وهؤلاء كلهم يستحقون أن يعطوا من الزكاة. وكما سمعتم أنه إما أن يقدر لهم الإمام أجرة معينة فيقال مثلا إن عملتم كذا سأعطيكم كذا وكذا، وإما أن يعطوا أجرة المثل، أي مثل عملهم. فهؤلاء يقال لهم العاملون عليها. أما من ذكرنا من يذهب بنفسه يتطوع بنفسه فيجمع المال من التجار فيقول أنا سأعطيها الفقراء دون أمر ولا تفويض من السلطان، فهذا لا يكون من العاملين عليها، ولكن يقال فيه بأنه موكل، موكل من قبل هؤلاء التجار بأن يوزع المال على المستحقين. قد يقول قائل ما الفرق بين أو ما ثمرة هذا التفريق بين هذا وذاك؟ الجواب الثمرة أولا أن العامل عليها أحد الأصناف يستحق الزكاة بنص الآية الكريمة، أما من جمع المال بنفسه فليس من العاملين عليها، فإذن هو ليس من المستحقين للزكاة باعتبار هذه العمالة. ثانيا أن العامل عليها لو تلف المال بيده من غير تفريط أو بتفريط لم يكن صاحب المال ضامنا، صاحب المال الذي دفع الزكاة ليس عليه شيء، يقول أنا قد دفعتها لماذا؟ لهذا الساعي ولهذا العامل، ليس علي شيء. يعني مثلا إنسان ذهب إلى إنسان فأخذ منه ماشية 20 ماشية من الماشية زكاة، فسار في الوادي جاء سيل أخذ هذه الماشية كاملة ما أبقى له شيء. الآن من يضمن؟ هل يرجع على صاحب المال فيقال قد ذهبت زكاتك ائتني بزكاة أخرى؟ الجواب لا، ما دام أنه أخذها العامل الذي فوضه السلطان فقد أدى الذي عليه وبرئت ذمته، أي التاجر. لكن إذا كان الوكيل إن كان آخر قال خذ هذه المواشي ووزعها بين الناس، فمر بالوادي أخذ الوادي أو السيل تلك الماشية، هل يكون برئت ذمته من الزكاة؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن نعلم الفرق بين العامل الذي فوضه الإمام وبين من لم يفوضه الإمام. من لم يفوضه الإمام إن تلف ما في يده من المال من مال الزكاة يكون صاحب المال ما زال الزكاة في ذمته، ما زال الزكاة في ماله تكون في ذمته، بخلاف الأول فتكون ذمته قد برئت، تكون ذمته قد برئت. طيب، وها هنا تنبيه وهو أن العامل عليها وإن كان غنيا، وإن كان غنيا فإنه يعطى من مال الزكاة. لماذا؟ لأنه أحد الأصناف، لأن الله جل وعلا غاير بين الفقير والمسكين وبين العامل عليها، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والواو تقتضي المغايرة، فالعاملون عليها صنف غير الفقراء والمساكين. إذن لا يشترط في العامل عليها وصف الفقر أو المسكنة، بل لو كان غنيا فإنه يعطى من المال، يعطى من المال. إذا فوضه الإمام دعا إنسان غنيا لكن عنده خبرة بالجباية والجمع وما شابه ذلك، فأمره بأن يجمع المال وأن يوزع المال بين المستحقين وهو غني، فهذا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأنه من العاملين عليها، لأنه من العاملين عليها. إذن ننتبه، العاملون عليها صنف غير الصنف الأول. طيب، إن كان العامل عليها مسكينا أو فقيرا وأعطاه السلطان أجرة عمله لكن لم تكفه، ما زال فقيرا محتاجا، هل للسلطان أن يعطيه أيضا من مال الزكاة باعتبار الفقر والمسكنة أم لا؟ أنتم معي يا جماعة؟ الآن عامل عليها فقير فجمع المال فأعطاه السلطان أجرة كونه عاملا على الزكاة، هذه الأجرة ما كفته، ما زال فقيرا أو مسكينا، هل للسلطان أن يعطيه مالا آخر لفقره ومسكنته فيكون هذا الصنف، أي هذا الإنسان أو هذا الرجل جمع بين وصفين، بين كونه عاملا عليها وبين كونه فقيرا أو مسكينا، فهل يعطى أم لا؟ جواب نعم، يعطى، يعطى الأجرة باعتبار العمل من الزكاة، ويعطى كذلك ما يسد حاجته باعتبار الفقر والمسكنة. فيأخذ من جهتين، يأخذ من جهتين. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، الرابع قال المؤلفة قلوبهم، وهم قوم يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفارا، وتثبيتا لإيمانهم إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونين في عباداتهم، أو لترغيب ذويهم في الإسلام، أو طلبا لمعونتهم، أو كف أذاهم. وهذا صنف على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ما زال باق. وبعض أهل العلم يرى أن هذا الحكم يدور مع علته، متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا الذي صنعه عمر رضي الله عنه وأرضاه في زمنه، أسقط هذا الصنف لما رأى من قوة الإسلام وعزته. ولكن جماهير أهل العلم على بقاء هذا الصنف، على بقاء هذا الصنف. طيب، المؤلف قلوبهم كما ذكر، هم كما ذكر إما أن يكونوا من الكفار، ولكن عندهم صولة وجولة وقوة ونفوذ، فيعطون من الزكاة تأليفا لهم حتى تلين قلوبهم، فلعلهم أن يدخلوا في الإسلام. وإذا دخل أولئك في الإسلام لعلهم يكونون سببا لدخول قومهم في الإسلام، فإذا يعطون لهذا المعنى. أو يكون رجلا مسلما ولكنه ضعيف الإسلام، ضعيف الإيمان، متذبذب، فيعطى من مال الزكاة من أجل أن يثبت الإيمان في قلبه. أو أن يكون رجلا ذا شوكة وقوة وسلطة وصاحب ضرر وشر، كان يكون عنده قوة تقطع الطريق وتؤذي الناس وما شابه ذلك، فيعطى لأجل كف شره. لماذا تقطع الطريق؟ يقول ما عندي مال، أحتاج إلى مال، يعطى من أجل كف شره وإبعاد الضرر عن أهل الإسلام. هذا في حالة ماذا؟ الضعف. أما في حالة القوة فإنه يعطى أو يؤدى معه ما يستحقه شرعا من التأديب والتعزير. طيب، فهؤلاء المهم أنهم من المؤلفة قلوبهم، فهم صنف كذلك من أصناف الزكاة، وهو صنف باق على الصحيح من أقوال أهل العلم. الخامس في الرقاب، أي قول الله جل وعلا وفي الرقاب، قالوا في الرقاب جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمة، يشترى من مال الزكاة ويعتق، أو يكون مكاتبا فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته، ليصبح حرا نافذ التصرف وعضوا نافعا في المجتمع، ويتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل. وكذا الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة. الحمد لله. طيب، كما ذكر في الرقاب قالوا جمع رقبة، والمراد بهم العبيد أو الإماء، إما أن يشتري العبيد العبد بمال الزكاة، يجوز هذا، أو الأمة فتعتق، أو مكاتب فيعطى ما يكمل به ما تبقى عليه من المال فيعتق، يعني العبد أو الأمة الذي هو خالص، والمكاتب الذي يكاتب صاحبه، إنسان يعني عبد يأتي إلى صاحبه فيقول له أريد أن أكاتبك، فيكاتبه على مبلغ معين، يقول له سواء كاتبك مثلا على 100,000 كل سنة تدفع 20,000 سمى نجوما، في كل سنة يجب عليه أن يدفع 20,000، فلو جاءت الزكاة فأعطي من الزكاة 100,000 من أجل أن يدفع ما عليه فيكون حرا، هذا كذلك يعد من مصارف الزكاة، لأن الله جل وعلا قال وفي الرقاب. كذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى كما أشير إليها هنا، من كان مأسورا، كان أسيرا عند الأعداء عند الكفار، ولا يتخلص من أسرهم إلا بمال إلا بفداء. فهذا كما ذكر الفقهاء, ذكر طائفة من الفقهاء أنه يعد كذلك من الرقاب, فيجوز إعطاؤه أو دفع الفدية له أو عليه من مال الزكاة لأجل أن يتحرر, لأجل أن يتحرر من يد الأعداء. فهؤلاء كذلك من هذا الصنف, هؤلاء كذلك من هذا الصنف. طيب, قالوا السادس الغارمون, قالوا جمع غارم وهو المدين الذي تحمل دينا من غير معصية الله, سواء لنفسه في أمر مباح أو لغيره كإصلاح ذات البين, فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه, والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. فالغارم كما ذكر هو المدين, أي من عليه دين, من عليه دين, سواء كان هذا الدين أخذه لنفسه, تحمله لنفسه دون معصية, يعني إنسان احتاج إلى مال, احتاج إلى مال إما لأمر مباح أو لأمر مستحب أو واجب أو ما شابه ذلك, يعني عنده مريض استدان 100,000, أو مثلا احتاج إلى أن يذهب يمينا أو شمالا فاحتاج إلى مبلغ من المال فاستدان 100,000, 150,000, فما عنده ما يدفع ذلك المال, يحاول أن يدفع لكن لا يستطيع, فهل يجوز أن يعطى من مال الزكاة؟ الجواب يجوز أن يعطى من مال الزكاة. لماذا؟ لأنه غارم, لأنه يقال فيه بأنه غارم. وكذلك من باب أولى, من باب أولى إن أخذ المال واستدان المال أو دفع المال لأجل الإصلاح بين الناس, تحمل حمالة كما جاء في حديث قبيصة رضي الله عنه وأرضاه أنه تحمل حمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امكث عندنا حتى تأتي مال الزكاة فتصيب منه, أو كما قال له صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه أن من يتحمل حمالة إنسان رجل من أهل الخير والصلاح أو رجل مصلح يدخل بين متخاصمين أو بين متخاصمين, بين متخاصمين كأن يكون رجلا ورجلا, كأن يكون أن تكون خصومة بين رجلين في مال أو ما شابه ذلك أو قاتل قبيلة وقبيلة, فيدخل بين القبيلتين فيقول أنا أتحمل الدية, أنا أتحمل الدية, علي الدية, هو ليس من هذه القبيلة ولا من هذه القبيلة, مصلح يقول الدية علي, اتركوا القتال واتركوا كل شيء وما تريدونه علي, اعرفوه مني. فهذا يقال فيه بأنه تحمل حماله. فمثل هذا المصلح الخير الشرع أعانه على فعل هذا الخير, ومن هذا الأمر أن جعل له نصيبا من الزكاة, أي إذا جاءت الزكاة فهذا الذي دخل في هذه الحمالة هو من المستحقين لها, يعطى من تلك الزكاة لأجل أن يدفع ما تحمله من غرامة لأجل أن يصلح بين الناس, لأجل أن يصلح بين الناس وبين أهل الإسلام. فهذا يسمى أيضا ماذا؟ من الغارمين, لأن الناس ممن لهم حق عليه صاروا ملازمين له, لأن الغارم من الغرم, من الغرام, لملازمة الإنسان لصاحبه, ملازم له لا يترك يريد حقه. فمثل هذا كذلك يعطى, يعطى من مال الزكاة. فالحاصل أن الغارم الذي عليه دين إما لحق نفسه ولشخصه, وإما لأنه دخل في إصلاح بين الناس أو ما شابه ذلك, أو ما شابه ذلك, فهذا كذلك صنف من أصناف الزكاة. السابع, في سبيل الله, قالوا المراد به الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء. طيب، المراد به في سبيل الله كما ذكر الغزاة الذين يقاتلون حفاظا ودفاعا عن الإسلام وأهله، هؤلاء يعطون من مال الزكاة، يعطون من مال الزكاة ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء. يعني إنسان قد يكون غنيا لكن طلب لأن يقاتل في سبيل الله لخبرته لحنكته لشجاعته لرأيه السديد، هو غني، فيجوز أن يعطى من الزكاة، أن يعطى من الزكاة ما يستعين به على جهاده في سبيل الله. والعلماء رحمهم الله تعالى كذلك قدروا لمثل هذا الصنف تقديرا، وهو ما يكفيه لغزوته ورجعته، يعطى ما يكفيه لغزوته ورجعته. فإذا كان فارسا يقولون يحتاج إلى فرس ويحتاج إلى بقية الأمور، فيعطى ما يحتاج إليه كاملا. فإن غزا ورجع بشيء من المال فهو له، فهو له، لأنه غازي في سبيل الله وإن كان غنيا. لكن بعض أهل العلم ينبه على أمر، وهو أن بعض الناس صار عنده راتبا من السلطان، مثل ما نسميه اليوم الآن عندنا الجيش، الجيش يعطى ماذا؟ يعطى راتبا. وهكذا من يقومون بحماية البلد لهم رواتب، فهؤلاء لا يقال بأنهم غزاة في سبيل الله، إذا خرجوا في سبيل الله فهؤلاء يعطون راتبا من السلطان. لكن إن كانوا يحتاجون إلى أكثر من ذلك، يحتاجوا إلى أكثر من ذلك، أي لا يكفيهم ذلك الأمر، فها هنا يعطون من الزكاة ما يكفيهم، يعطون من الزكاة ما يكفيهم. والعلماء رحمهم الله تعالى كذلك في سبيل الله يذكرون أصنافا أخر يدخلونهم في سبيل الله جل وعلا. ومما يدخل في سبيل الله كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى العلماء وطلبة العلم، من يتعلم العلم نصرة لدين الله جل وعلا، فهذا كذلك داخل في سبيل الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا جعل الجهاد على قسمين: جهاد بالسيف والسنان أي بالقتال والمقاتلة، وجهاد بالحجة والبيان والبرهان، والثاني مهمة العلماء، وكذلك مهمة أتباع العلماء من طلبة العلم. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. وأمره الله جل وعلا أن يقاتلهم قتالا أيضا، قتالا حسيا، كما أمره أن يقاتلهم قتالا معنويا بالقرآن. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال الله جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وما شابه ذلك من النصوص. وكذلك ألحق بعض أهل العلم في سبيل الله كذلك الحج، الحج ألحقوه كذلك في هذا الصنف، أي في صنف من هو في سبيل الله جل وعلا. ويستدلوا على ذلك بما جاء في حديث ابن عباس وغيره، وما جاء عن تلك المرأة الأنصارية رضي الله عنها أنها أرادت أن تحج يوم أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مع زوجها، كان معه جملا أعده وربطه وحبسه في سبيل الله، أي أوقفه في سبيل الله الغزو، فأرادت منه أن تذهب على ذلك الجمل فأبى، فقال: إنما حبسته في سبيل الله. فلما أخبرت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الحج من سبيل الله فاستدل به من استدل من أهل العلم على أن الحج كذلك يدخل في سبيل الله. ولكن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني ذكر شرطين لهذا الصنف أي لكون الإنسان يستحق من مال الزكاة لأجل الحج. الشرط الأول أن يكون فقيرا والشرط الثاني قال أن يكون في حج الفريضة. أما إذا كان النفل فلا. فإذا في سبيل الله جل وعلا الحج يدخل في سبيل الله بشرطين. الشرط الأول أن يكون فقيرا، والشرط الثاني أن يكون في حج الفريضة. أما إذا كان في حج غير فريضة فلا، والله أعلى وأعلم. طيب الثامن قالوا ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال ليواصل السفر إلى بلده إذا لم يجد من يقرضه. طيب كذلك ابن السبيل كما ذكر إنسان يمر من بلد إلى بلد ينقطع به، يعني نفقته تنقطع عنه تنفذ، ويحتاج إلى مال يوصله ويبلغه إلى بلده، فمثل هذا أيضا من أصناف الزكاة، فيعطى من المال ما يكون له بلاغا إلى بلده، ما يكون به بلاغا وبلاغا إلى بلده. والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كنا نريد أن يكون الدرس خفيف لكن ما شاء الله، لأن نريد أن ننبه إخواننا حفظهم الله تعالى على أنه ستقدم علينا في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا ليلة 21، وهي أولى ليالي العشر. وليالي العشر كما لا يخفى على إخواننا حفظهم الله تعالى وبارك الله فيهم تعد من أفضل ليالي الدنيا أو السنة أو العام. والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في العشر، ما هي الأفضل، عشر للحجة أم عشر العشر الأخيرة من رمضان؟ منهم من قال بهذا، ومنهم من قال بالأخرى، ومنهم من فصل فقال باعتبار الليالي، ليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل لما فيها من ليلة القدر التي تعدل عبادة 1000 سنة العبادة فيها والخير فيها، وأيضا لما فيها من إنزال القرآن في هذه الليلة، ولما فيها من عتق الرقاب في هذه الليلة إلى غير ذلك. وأما باعتبار الأيام قالوا فالعاشر من ذي الحجة. واستدلوا على هذه بأدلة، هؤلاء ذكروا أدلة، والقول كما سمعتم هو التفصيل أن باعتبار الليالي ليالي العشر أفضل، وباعتبار الأيام أيام العشر أفضل. والله جل وعلا يقول والفجر وليال عشر، أقسم الله جل وعلا بالعشر. ذهب طائفة من السلف إلى أن المقصود بها العشر الأخيرة من رمضان، ليالي العشر الأخيرة من رمضان. وكما لا يخفى علينا كذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر أصحابه وحث أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يلتمسوا ليلة القدر قال التمسوها في العشر الأخيرة من رمضان، قال وتحروا الوتر منها، وتحروا الوتر منها. وجاء كذلك في حديث عائشة في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأخيرة من رمضان. إذن هذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا جميعا أهل الإسلام بأن نحرص وأن نجد ونجتهد في هذه الأيام وفي هذه الليالي المباركة التي يجعل الله جل وعلا فيها من الخيرات والبركات ما الله جل وعلا به عليم. جاء في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان، إذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان قالت شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. يعني ننظر إلى حال رسول الأمة ومعلم الأمة الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف كان حاله إذا دخلت العشر، ماذا يصنع؟ هل يكون حاله في العشر كحاله قبل العشر، أم أن حاله صلى الله عليه وسلم يتغير؟ هو صلى الله عليه وسلم إمام الأتقياء، وهو أعلم الناس بربه وأخشى الناس لربه وأشد الناس طاعة لربه جل وعلا، ومع هذا إذا جاءت العشر زاد طاعة وزاد عبادة وزاد اجتهادا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت عائشة وأحيا ليلة، أحيا ليلة ما معنى أحيا الليل؟ معناه أنه لا ينام في الليل. لا ينام لماذا؟ هل لأجل أن يتكلم مع فلان وفلان؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم مع فلان وفلان لا يتكلم إلا بخير ولخير، ولكن رب الأمة أن هذه العشر إذا جاءت لها ميزة مزية. ما هذه الميزة والمزية؟ هو شدة الاجتهاد في تلاوة القرآن، في كثرة الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل، وفي كثرة مناجاة الرب جل وعلا، وكذلك كثرة محاسبة الإنسان لربه جل وعلا والنظر في أعماله وأحواله وما قدم لهذا الدين من أعمال وما فرط في جنب الله جل وعلا من تقصير وأمور. إذن أحيا ليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إحياء حقيقيا كما تحمله هذه الكلمة من معانيها، إحياء لم يكن في غفلة بل أحياه بطاعة الله جل وعلا وبتلاوة القرآن وبكثرة الطاعة والتعبد والتهجد والتأمل في عظمة الرب جل وعلا. وانظر معي كذلك إلى ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ورآه من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره. يعني قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما أحد أجود من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان اشتد صلى الله عليه وسلم اجتهادا، قال وكان أجود ما يكون في العشر يوم أن يلقاه جبريل، يلقاه جبريل عليه السلام يدرس القرآن. انظروا إلى هذا المجلس، مجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الملكي، ومجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم البشري، كيف سيكون هذا المجلس؟ فالحاصل أنهم كانوا بعد أن يجالس جبريل عليه السلام ورضي وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يزداد اجتهادا ويزداد جودا وعطاء وخيرا وصلاحا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو القمة في الصلاح وفي عبادة ربه جل وعلا. إذن نقول لإخواننا، بل نقول لأنفسنا، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي لنا جميعا، سواء كان إخواننا الذين يحرصون على الاعتكاف ويريدون الاعتكاف أو غيرهم، أن نجد ونجتهد في هذه الليالي، وعسى أن ندرك ما فات، عسى أن ندرك ما فات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ولله جل وعلا في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء. فنحرص جميعا إن شاء الله تعالى على هذا الخير وعلى هذا العطاء، وأن يجعلنا الله جل وعلا من عتقائه من النار، وكذلك أن يغفر الله جل وعلا لنا ذنوبنا جميعا. طيب، هذا سؤال يقول الأخ: ما حكم شد الرحال، ما حكم شد الرحال في غير المساجد الثلاثة لأجل الاعتكاف وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجد هذا أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فإذا الاعتكاف لا يكون إلا في هذه الثلاثة المساجد، وعلى هذا فلا يجوز شد الرحال لأجل الاعتكاف في مسجد ما، بل كل إنسان يعتكف في مسجده، كل إنسان يعتكف في مسجده. وإن كان هناك مسجد مثلا جامع، أو مسجد تقام به جمعة، أو مسجد لا تقام به جمعة، لا بأس أن يكون مثلا أن يكون في المنطقة الواحدة، أن يكون هناك عدة مساجد، هذا تقام فيه جمعة وهذا لا تقام جمعة، فيذهب إلى المسجد الذي تقام به الجمعة فيعتكف به فيه لأجل هذا المعنى، هذا لا بأس. أو يكون مثلا في ما حوله من المساجد كلها مساجد مبتدعة، مساجد صوفية أو حزبية أو ما شابه ذلك، فأراد أن يأتي إلى مسجد سنة، هذا المعنى كذلك لا بأس، لا بأس به إن كان لهذا الغرض ولهذا المعنى. أما أن يشد الرحال من مسجد سنة أو مكان سنة إلى مكان آخر لا لشيء إلا لأجل الاعتكاف، فهذا ينبغي أن لا يكون. طيب، هذا سؤال آخر يقول: رجل له زوجة، فهل الزوجة تجب، طيب فهل، طيب فلهذه الزوجة مال، نعم، فلهذه الزوجة مال تجب فيه الزكاة، ولكن هذا المال دفعت منه الزوجة لزوجها أقل من النصاب، ويبقى عنده دين، ما فهم، ما مفهوم، فكيف الزكاة؟ هل تجمع الزوجة مالها كله الذي معها وزوجها فتزكيه، أو يزكي الزوج المال كامل؟ طيب، السؤال غير واضح، لكن يعني نجيب على ما وضح. يقال: إذا كان عند المرأة ذهب تريد أن تزكي من ذلك الذهب، فلها أن تعطي لزوجها إن كان فقيرا أو مسكينا هذه الزكاة، ويجب عليها أن تعطيه المال كاملا. ما تقول له: هذه مثلا الزكاة اللي عليها، مثال ذلك، عليها 10,000، تقول له: هذه 5,000 والآن ما عندي، خلاص احسبها عليها دين 5,000، لا، تعطيه المبلغ كاملا، تعطيه المبلغ كاملا. وإذا كان عند الرجل مال وعند زوجته مال، رجل عنده ذهب مثلا، هذا عنده 85 جرام وزوجته عندها ذهب 85 جرام، هل يجمع ماله مع مال امرأته، أم يخرج كل واحد عن نفسه؟ الجواب: يخرج كل واحد عن نفسه، يخرج كل واحد عن نفسه. أو يخرج كل واحد عن نفسه. مثال آخر، رجل عنده 50 جراما وامرأته عنده 50 جراما من الذهب، هل يضم؟ الجواب لا، ما دام أنه هو المالك لذلك الذهب وهي المالكة لذلك الذهب فليس عليهما زكاة حتى يبلغ الذهب عند الواحد منهما مبلغ النصاب، حتى يبلغ الذهب عند الواحد منهما مبلغ النصاب. طيب هذا ما سمعتمه، وإن كان هناك شيء ما ذكرناه يأتي إن شاء الله بعد الدرس. طيب سؤال، قال لي دين عند الناس فتجب الزكاة علي، معلوم أن المال يبلغ النصاب، ولكن الديون التي عند الناس لو طلبتها منهم لم يدفعوا لي في الحال، ولكن حقي مضمون، حقي مضمون عندهم، إذا كان مضمونا ففيه الزكاة. يعني العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الدين على قسمين، دين كما يقال مضمون، أي في حكم المحاز، دين في حكم المحاز فهذا فيه الزكاة، ودين آخر ليس في حكم المحاز أي في حكم معدوم، كما يقال كان يكون يعطي الإنسان دين فيسافر لا يدري أين هو، أو يعطي الإنسان دين فيصير فقيرا معدما، فهذا في حكم المعدوم ليس فيه زكاة. متى يكون عليه زكاة؟ يوم أن يقبضه ولو بعد 10 سنين، يوم أن يقبضه يخرج زكاته. أما في حالة عدم القدرة عليه فليس عليه شيء. أما من كان ماله محفوظا أعطى الإنسان دين، لكن متى ما قال له أعطيني الدين سيعطي، لكن قل له بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد 5 أشهر، فهذا في حكم المقبوض، فعليه الزكاة. والله تعالى أعلى وأعلم، وعذرا على التطويل.